بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وإياه باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، يعني 9 ليالي، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي يأتيها. رواه مسلم. يعني هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، حسن أخلاقه، أنه يجتمع بنسائه كل يوم بعد صلاة المغرب، يجتمعن عند التي هي ليلتها، يجتمعن في بيت هذه المرأة التي يكون عندها النبي عليه الصلاة والسلام، يجتمعن بعد المغرب، فيدخل عليه الصلاة والسلام ويبقى معهن إلى أن يخرج صلاة العشاء، ثم إذا صلى العشاء ذهبت كل امرأة إلى بيتها. والشاهد من الحديث أنه كان يقسم، قوله وكان إذا قسم بينهن، يجب على الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة أن يقسم بينهن كل واحدة ليلة، هذا هو الأصل، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز أن يزيد على ليلة، يعني يقسم ليلتين أم لا؟ نقول على حسب الحال، الأصل أن القسم ليلة وليلة، لكن إذا اتفق الزوج مع الزوجات على أكثر من ليلة فهذا يجوز بشرطين. الشرط الأول اتفاق الزوج والزوجات، الرضا. الشرط الثاني ألا يكون فيه مفسدة، ألا يكون فيه مفسدة بحيث إنه تطول غيبته عن الزوجة، فربما صار هذا سببا لحصول شر. أما إذا كان زوجات ثقات وهو قريب منهن ويطوف عليهن في غير الليلة يتفقدهن ورضين بذلك فلا حرج، كل واحد تقول أنا راضية بليلتين ثم ليلتين ثم ليلتين، إذا كان عنده 3 أو 4 فهذا على حسب الرضا، لأن الواجب هو العدل. هذا هو الواجب، العدل. إذا أعطى واحد ليلة يعطي الثانية مثلها، أعطى ليلتين يعطي ليلتين، لكن الأفضل والسنة أن يكون ليلة وليلة كما قسمته عليه الصلاة والسلام. القسم عماده بالليل، عماده بالليل، الأصل أنه بالليل، لأن الأصل أن الزوج بالنهار يذهب لطلب الرزق ويأتي بالليل ليبيت، إلا من كان عمله بالليل فيكون القسم عنده بالنهار، أن الليل صار بمثابة النهار عنده. بعض الناس عنده أعمال ليلية مثل الدريات ونحو ذلك، في بعض الأعمال فيه دوامات بالليل، فهذا قسمه بالنهار، أنه بالليل في العمل وبالنهار يكون في البيت، فقسمه يكون بالنهار. إذن هذا الحديث يدل على أنه يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة التي يدخل على أي زوجة في غير ليلتها، لكن بالنهار، بالنهار يجوز أن يدخل على كل واحدة. وهذا الدخول فيه مصالح: المصلحة الأولى تفقد الزوجات، لأن المرأة إذا طالت الغيبة ربما يعني يحدث لها شر، إذا كانت ضعيفة الإيمان تعرف أن الزوج لن يأتي في هذا اليوم، فربما فعلت شيئا من المحرمات، فتعرف أن الزوج يأتيها في أي وقت، فتكون حذرة، ويكون هذا في حفظ لهذه الزوجة. هذا واحد. الأمر الثاني الإناث، ولكن وسيم إذا كان عنده 4 نسوة وفي محبة بين الأزواج فيشق على المرأة أن يغيب عنها 3 أيام، فيأتيها بالنهار، يدخل يعني الساعة ونصف ساعة يؤانس هذه الزوجة، لكنه لا يجامع في غير يومها، لا يجامعها في غير يومها. لكن كما سيأتي يجوز أن يدنو ويقبل ويلمس من غير جماع، فإن جامع امرأة في غير يومها وجب عليه إيش؟ القضاء، يجب عليه أن يقضي وأن يجامع الأخرى في يوم الأولى حتى يكون عدل. لكن لو جامع الاثنتين في يوم واحدة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أحيانا يجامع نساءه التسع في ساعة واحدة، يقول أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أنه أعطي قوة كم؟ 30 رجلا، أي في الجماع، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يندر أن أحدا يجامع تسع مرات أو تسع نساء في ساعة واحدة، يعني مو شرط الساعة 60 دقيقة، لا في وقت واحد، يعني ما بين الجماع والثاني إلا أن يتوضأ، يستنجي يتوضأ ثم يذهب إلى الثانية فيجامعها، ثم يتوضأ ويستنجي، يستنجي ويتوضأ ثم يذهب إلى الثالثة، وهكذا يدور على التسع في وقت واحد. هذا شك أنه أمر لا يطيقه كثير من الرجال، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، عنده قوة بدن اختصه الله تعالى بها. كان إذا مشى يجتهد الماشي معه أن يحاذيه وهو لا يشعر بذلك من قوة بدنه ونشاطه عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ابتعثه لمهمة عظيمة، دعوة الناس والجهاد في سبيل الله، فهذه المهمة العظيمة تحتاج إلى قوة، قوة جسد وتحمل، قوة قلب وشجاعة وصبر وثبات. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. طيب إذا جامع في يوم الأولى جامعها وجامع الثانية والثالثة كان عنده 3، يجوز أن يجامع في يوم واحدة الجميع؟ نقول نعم يجوز، لأن الزوج قد يجد متعة في جماع الزوجات في ساعة واحدة فلا يمنع من ذلك، هذا فيه زيادة متعة له، جامع الأولى ثم يدخل الثانية ثم الثالثة إن كان عنده 3، والرابعة إذا كان يطيق عنده 4، هذا زيادة لذة ومتعة فلا يحرم منه، لأن هذا فيه تنويع وفيه يعني زيادة متعة، يجامع هذه ثم الثانية ثم الثالثة. لكنه إذا فعل وجب عليه أن يعدل. كيف يعدل؟ نقول يعكس، يجامع مثلا عنده 3، جامع 3 في يوم الأولى في هذا اليوم، يعدل يجامع 3 في يوم الثانية ثم كذلك في يوم الثالثة، ولا يلزم أن يكون بعده مباشرة، لا هذا دين عليه، يعني تاقت نفس الجماعة 3 في هذا اليوم، قد لا تتوق نفس الجماعة 3 إلا بعد أسبوع أو 10 أيام أو أكثر أو أقل، فإذا تاقت نفسه لجماعة 3 يجعله في يوم الثانية من أجل يحصل عدل، ثم إذا تاقت نفسه مرة ثالثة يجعله في يوم الثالثة، ولو بعد 2 3 شهر، المهم دين عليه يقضيه إذا وجد رغبة. فهكذا يحمل فعله عليه الصلاة والسلام في جماع نسائه في يوم واحد أو في ساعة واحدة. لكنه في الأصل لا يجامع المرأة، لا يجامع المرأة في غير يومها، كما تقول عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس، المراد بالمسيس الجماع، حتى يفضي إلى التي هو في إلى التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وفي الرواية عند البيهقي ويقبل، يدنو هنا ويلمس، وفي رواية البيهقي ويقبل، يعني من أنه يستمتع ما دون الجماع بقبلة وضمة ولمس، كل هذا لا بأس به ولا يقضى، الذي يقضى هو الجماع. وفي لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على النساء فيدنو من إحداهن، متفق عليه. إذن له حالة عليه الصلاة والسلام مع نساء، الحال الأولى بعد العصر يدور عليهن يتحدث معهن يقبل يضم، ثم الثانية ثم الثالثة واحدة واحدة بعد العصر، ثم إذا صلى المغرب دخل بيت التي هي ليلتها فيجتمع عندها جميع نسائه، هذه جلسة غير مرور العصر، هذه جلسة إلى المغرب إلى العشاء، من المغرب إلى العشاء، ثم يتفرقنا إذا خرج لصلاة العشاء، ثم يرجع فيبيت عند التي هي ليلتها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخذ العلماء من هذه الحديث وجوب القسم بين الزوجات، والقسم يكون ليلة وليلة. طيب، الذي عنده زوجة واحدة ويحب أن ينفرد بالمبيت، يبيت وحده، وقال أعطيها ليلة وثلاث أبيت وحدي، هل يجوز هذا ولا لا؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء رأى أنه يجوز، قال لأن هذا هو حقها لو كان عنده أربع، لها ليلة من أربع ليالي هذا حقها، فإذا نام عندها معها ليلة فله أن يعتزل ثلاث ليالي، لكن هذا قول في نظر، يعني يجوز له أو لها يوم ليلة من أربع مع المشاحة مع وجود ضرائر، فإذا وجد نساء فلهن حق واجب، أما الانفراد فليس بواجب وليس من المعاشرة بالمعروف، لكنه ورد في آثار عن السلف فأخذوا بها، فهذا يعني اجتهاد من بعض السلف وليس عليه دليل. فإذا رضيت المرأة فلا حرج، الأمر واسع، إذا نام في غرفة ثانية أو في فراش منعزل والزوجة راضية وليس فيه شيء لا بس، الأمر لهم لا يعدوهم. لكن إذا طالبت الزوجة قالت لا أنا ما أرضى أنه يبيت وحده، بعض الناس يصير طالب علم عنده مكتبة ثم يبدأ يجلس في المكتبة يقرأ بالليل ثم يغلب النوم ينام في المكتبة، والزوجة تقول هذه المكتبة شد عليه من ثلاث نساء لو عنده ثلاث غيري لكان أهون، كان يجيني ليلة من أربع، لكن هذا كل ليلة ينام في المكتبة، وهذا يقول والله أنا أطلب العلم وأقرأ وأحفظ وراجع ومشغول مع العلم، فيغلب النوم وينام في هذا المكان، والزوجة تنتظره إلى وقت متأخر لا يأتي فتنام وينام في مكان آخر. لا، نقول إذا طالبت الزوجة أن ينام معها في فراش فلها ذلك، وليس من المعاشر المعروف أن يعتزلها، لأن هذا هو حق الزوجة أن يعاشر بالمعروف، والمعروف أن يبيت الزوجان في فراش واحد، هذا هو العرف، والله سبحانه وتعالى يقول عاشروهن بالمعروف، هذا هو المعروف عند الناس، فإذا طالبت الزوجة فلا ذلك، وليس له أن يعطيها ليلة من أربع لأن هذا خلاف المعاشرة بالمعروف، إلا إذا كان هناك سبب، عنده مرض، عنده تعب، عنده شيء، هذا شيء آخر، ما لم يكن هناك سبب فلا يجوز. حتى طلب العلم لا يمنع من المعاشرة بالمعروف، يقرأ ويحفظ، وإذا جاء وقت النوم يذهب ينام مع زوجته، فهذا ليس حجة، والزوجة أيضا ليس لها أن تشغله كثيرا عن طلب العلم، يكون هناك ترتيب يعطي كل ذي حق حقه، طلب العلم لا شك أنه أمر عظيم، والعبادة قيام الليل أيضا مطلوب، فيعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي الضيف، فأعطي كل ذي حق حقه. يرتب إنسان وقته، ولا يجوز أن يعني يأخذ حق شخص أو شيء لشيء آخر، يحاول أن يعدل ويرتب نفسه. طيب، الجماعة هل يجب العدل فيه عنده زوجات، يجامع واحدة ويترك الباقي، يحب واحدة يجامعها كثيرا ويترك الباقيات لعدم الرغبة في جماعهن، فهل يجب العدل في الجماع أم لا؟ المعروف عند أهل العلم أنه لا يجب العدل في الجماع. لماذا؟ قالوا لأن هذا يتعلق بالشهوة، والشهوة ليست في ملك الإنسان، هذه من الله، الشهوة تابعة للحب، والحب من الله، ولا يجب على الإنسان يعدل في الحب لأنه لا يملكه، والشهوة تابعة للمحبة، لكنهم يقولون لا يجوز له أن يتعمد ترك واحدة ليتقوى للأخرى مع رغبته فيها. يعني ما عنده مانع، عنده رغبة في جماع هذه الزوجة، ولكن الرغبة أقوى في الثانية، فيتعمد ترك الأولى من أجل أن يتقوى للثانية، لأنه لا يستطيع أن يجامع كل ليلة، فيقول لا، أنا هذه المرة لن أجامعها لأجل أن ينشط في الليلة الثانية لجماع التي يحبها. هذا أن في تقصد مع وجود الرغبة، لكنها هناك أكثر. هذا الآن فيه حيف، فيه تقصد، لو طاوع نفسه لجمعها لا يكرهها، لكن إذا كان يكرهها لا يستطيع فإنه معذور. إلا إذا طالبت الزوجة فلها الفراق، إذا ترك أكثر من 4 أشهر فلها أن تفارقه إذا أصر على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان، يعني هذا على سبيل المثال وإلا يشمل من كان عنده أكثر 3 أو 4، يميل إلى أحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، رواه 5. وهذا الحديث سنده صحيح، وفي وعيد شديد دل على تحريم الحيف مع إحدى الزوجات ضد الأخرى. العدل كيف يكون؟ عرفنا أنه يكون الآن في المبيت في القسم، هل هناك شيء آخر يجب فيه العدل؟ النفقة، كيف يكون العدل فيها؟ بالتساوي وإلا على حسب الحاجة؟ على حسب الحاجة، هذا واضح. طيب لو أراد أن يهدي هدية زائدة عن الحاجة، كل واحدة أعطاها حاجتها يعني متقاربة، كل ما احتاج إلى لباس اشترى له لباسا، ويشتري الأخرى إذا احتاجت مثل الأولى، ما يشتري الأولى لباسا رفيعا غاليا ثم إذا احتاج الثاني اشترى لها لباسا دون، لا يشتري بنفس المستوى لكن عند الحاجة، هذا عدل. لكنه أهدى هدية زائدة عن الحاجة، هذه امرأة يحبها، إذا جاءت ليلتها يخصها بشيء مثلا من طعام نادر، أو يأتي لها بحلي زائد أو بساعة زائدة، كل واحدة عندها ساعة لكن هذه يأتي لها بساعة ثانية زائدة، أو بذهب حلي، أو بطعام خاص نادر وزائد عن الحاجة، هل يجب العدل في هذا أم لا؟ هذا في خلاف، وإنسان يمكن يتعجب إذا سمع أن هذه المسألة فيها خلاف. يعني لو سألت أي واحد يجوز أن يهدي زائدا عن الحاجة لواحدة دون الأخرى ماذا يقول؟ يقول لا، هذه فطرة، هذا ظلم، كيف يهدي هذه قطعة ذهب والثانية لا؟ لكن الغريب أن بعض العلماء قال يجوز، ما الدليل؟ قالوا لأنه إحسان، وله أن يحسن لمن يشاء، هو أدى الواجب، الواجب النفقة بالمعروف، وقد أنفق على كل واحدة ما تحتاجه، نفقة متقاربة، السكن متقارب، اللباس متقارب، الطعام والشراب متقارب، وهو الآن يريد أن يخص واحدة بشيء زائد، إما مال نقد، هدية مال أو ذهب أو ساعة ونحو ذلك، يقول هذا إحسان، ومع الإحسان من سبيل، والإنسان يخص نفسه، له أن يخص من شاء بإحسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، خاصة بالأولاد، ولم يذكر الزوجات، ولكن هذا القول يعني لا شك أنه فيه نظر. ولذلك ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجب العدل حتى فيما زاد على الحاجة، لأن هذا هو الذي تصفو به النفوس ولا يحصل فيه بغضاء وحقد وعداوة بين الزوجات ثم تنتقل إلى الأولاد، وهذا ظاهر، النفوس مجبولة على حب الخير والمال، فإذا علمت الزوجة الأولى أنه اشترى ساعة للثانية حقدت واغتاظت وأكل ذلك قلبها، وربما تغرس العداوة في قلوب الأولاد، شوف أبوكم فضل الزوجة وكذا ويفعل لك كذا ويشتري لك كذا ويعطيها وديها ويجيبها وحنا لا وكذا، فالأولاد يحقدون على الأب يحقدون على الإخوة من الأب، وهذا زرع للعداوة بين الزوجات والأولاد. وأيضا هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الميل، قال فمال إلى إحداهن، يميل إلى إحداهن، هذا ميل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني رخص في الميل الذي لا يقدر عليه الإنسان، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هل معنى أنه ميل ميلا قليلا أنه يجوز أن يميل ميلا قليلا ويحرم عليه الميل الكثير كل الميل؟ لا، نقول هذا فسر بما لا يقدر عليه الإنسان كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وإن كان في شيء من الضعف، لكن العلماء حملوا هذه الآية وفسروها بهذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الخمسة إلا أحمد، يعني روي مرسلا ومرفوعا، ويعني بعض العلماء رجح المرسل لأن راوي المرسل أقوى وأثبت ممن رواه موصولا، لكن هذا حديث استأنسوا به أن هذا هو الذي يعذر فيه الإنسان لأنه خارج عن إرادته، المحبة بيد الله تبارك وتعالى فلا يملكها الإنسان. والإنسان إذا أحب لابد يكون عنده ميل من حيث لا يشعر ولا لا، لابد يكون فيه ميل لا يقدر عليه، هذا لابد منه. إذا جاء عند هذه سيزيد في جماعها، يزيد في معاشرتها، في قبلاتها، في الكلام معها، يسمع الكلام الطيب والمعاشرة الطيبة، والثانية لا يدخل ساكتا ربما يتكلم ولا يجامع إلا في الشهر مرة في شهرتين في الشهرين مرة، فيبدو في فرق في المعاملة بين هذه وهذه، هذا هو الذي يعفى عنه. أما الشيء اللي يقتل عليه يأتي لهذه بالذهب أو يأتي بهدية ثمينة وتلك لا يأتي لها بشيء، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف وليس من العدل، هذا ميل، وإن قال به بعض العلماء لكن الراجح أنه لا يجوز، إذا أراد أن يهدي يهدي للجميع. طيب لو قال قائل لو أعطاها مقابل الخدمة، واحدة حريصة على الزوج تغسل ثيابه وتكوي وتنظف يعني تكرمه كراما زائدا، والثانية تابة يعني ما تحب ذاك الحب، وإذا قال غسل ثيابي قالت لا رح ودى لزوجك الثانية وتابة وتتمنع وتلك تخدمه، فقال يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأعطاها مقابل ما تقوم به الخدمة الزائدة عن الأولى، هل يجوز هذا ولا يدخل في الظلم؟ الظاهر أن هذا يجوز، الظاهر هذا يجوز، كما لو أعطاها مرتبا كأن الآن انفردت بعمل، لكن يكون العطاء على قدر الخدمة ويعلنه، يقول أنت ترى ما تفعلين كذا ترى بوديها للثاني وأعطيها عليه، وإذا قالت لا أنا أخذ يعدل بينهن، وإذا علمت ورضيت قالت ما خلف عطاء أنا ماني مغسلة ما في مانع، لأن هذا الآن صار كالإجارة كأنه استأجرها على عمل معين ويعطيها أجرة، مثل الأب مع الأولاد، لو اشتغل أحد الأولاد عند أبيه يجوز أن يعطيه مرتبا؟ يجوز أن يعطيه لأنه مقابل العمل، لكن بشرط أن يخير بقية الأولاد يعرض عليهم جميعا، يقول اللي يشتغل عندي في المحل ترى بعطيك كذا، ويفتح المجال للجميع، فإذا طلب واحد وأبى الآخرون فلا أن يعطيه مرتبا لكن بدون محاباة، يعطيه مرتبا كما يعطي غيره، ما يعطي الغير 3000 مثلا مقابل العمل وهذا عشان ولده من أجل أنه ولده يعطيه 5، لا، الألفان صارت محاباة أعطاه إياه بدون مقابل، فلا بد أن تضبط هذه الأمور. إذا كانت مقابل العمل بدون محاباة مع فتح المجال فلا بأس، هذا عدل. أما مع المحاباة أو عدم فتح المجال للجميع هذا يكون في نوع من الظلم. يعني الحديث الأول يدل على أن عدم العدل بين الزوجات محرم ومن الكبائر لما فيه من هذا الوعيد، جاء وشقه مائل، وهذا فيه أولا فضيحة والعياذ بالله، لأن كل من رآه علم أنه ظالم وأنه لم يعدل، وفيه أيضا تشويه للمنظر، منظر مشوه، وفيه أيضا فقد لمنافع هذه الأعضاء، يعني يده مشلولة وإحدى يديه مشلولة، رجله مشلولة، ساقط يعني مشلول ضعيف الحركة، مثل يد انشلت سقطت يعني ما يستطيع أن يرفعها، ساقطة إلى أسفل لأنها مشلولة ولا يستطيع أن يحركها، هذا معنى مشق ساقط أو مائل. وهذا يكون على حسب الظلم، كلما زاد الظلم زاد ضعف العضو حتى يصل إلى الشلل التام مقابل هذه المعصية. إذن هذه عدة أنواع من الوعيد: الفضيحة، التشويه، فقد منفعة العضو. طيب إلى متى يكون شقه مائل؟ يأتي قال إذا من كان له امرأتان يميل إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه. جاء يوم القيامة، يوم القيامة معروف بعد البعث وقبل دخول الجنة والنار، هل يستمر به هذا طوال يوم القيامة 50,000 سنة أم أنه له أمد ينتهي به؟ لأن الحديث ما ذكر المدة كم يبقى هذا الميل. نقول إيش؟ على حسب الظلم، على حسب هذه عقوبات، هذا من عذاب البرزخ وعذاب القيامة قبل دخول الجنة والنار، يكون إلى أن يشاء الله. هذا خبر على أنه يبعث وشقه مائل، والله أعلم كم يبقى حسب الظلم. واحد ظلم زوجاته أو إحدى زوجاته 30 سنة وهو يظلم، واحد ظلم سنة، ما يستوون. إذا عوقب هذا وهذا فلا شك أن عقوبة صاحب 30 أشد وأطول من عقوبة صاحب السنة. إذن هذا نقول على حسب ما يشاءه الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أنه يعني إذا دخل الجنة إن هذا الوعيد لا يستمر إلى دخول الجنة، إنما يكون يوم القيامة، يوم القيامة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار، هذا يوم القيامة. يوم القيامة سمي بذلك لأجل القيام من القبور، لكن لا يلزم منه أن يستمر إلى دخول الجنة أو النار. فيوم القيامة من البعث إلى نهاية الحساب ودخول الجنة الجنة وأهل النار النار. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أي أجمل وأبيض وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا وش يدل عليه؟ يدل يعني فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه على ما قال، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. هذا صحيح، أقره النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة التي تدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، كان يفضلها في الحب ويعلن ذلك، ما في مانع ولا يجب عليه أن يخفيه، أن هذا من الله سبحانه وتعالى. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد غزوة ذات السلاسل، بعثه على غزوة ذات السلاسل أمره عليها، فلما رجع ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حباً كثيراً، فسأل قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبو بكر أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال فعد رجالاً ولم يعد عمراً، فقال حتى قلت ليتني لم أسأله. يعني ظن أنه سيعده من الأوائل، أنه ما أمره إلا لأنه يحبه حباً كثيراً. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، لكنه ليس من السابقين كما معروف على فضله وقدره رضي الله عنه، لكنه ليس من السابقين الأولين، إنما آمن بعد صلح الحديبية. والله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مراد بالفتح هنا في هذه الآية صلح الحديبية. ما الدليل؟ لأن كلمة الفتح تشمل، أحيانا تطلق على الصلح أحيانا تطلق على فتح مكة، فما الدليل؟ جميل، هذا صحيح، أنه الفتح يطلق على صلح الحديبية ما في كلام، ويطلق على أيضا فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن هذا دليل على أن الفتح يطلق أحيانا على صلح الحديبية ويطلق أحيانا على فتح مكة، هذا ما في كلام واضح. لكن الكلام من السؤال ما المراد بالفتح في هذا الحديث في الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ هل المراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، ولا المراد به فتح مكة؟ ابن تيمية رحمه الله يقول المراد به صلح الحديبية. ما الدليل؟ استدل بحديث عمرو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصحيحين أنه استب هو وخالد، صار بينهم خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد رضي الله عنهما، فسبه خالد، خالد بن وليد سب عبد الرحمن بن عوف، فقال فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. يخاطب من؟ خادم الوليد. خادم الوليد أسلم متى؟ بعد صلح الحديبة قبل فتح مكة. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا يدل على الفضل العظيم بين من أسلم قبل فتح صلح الحديبية ومن أسلم بعده. هذا ذكرناه استطرادا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر حبه لعائشة فلا حرج، واحد تزوج زوجة ثانية وصارت أجمل وألطف وأحسن خلقا وظهر حبه لها ما يلام، لكن بشرط ألا يزيدها في الوقت أو في العطاء أو في النفقة زائدا عن الزوجة الأولى، هذا هو الذي يجب عليه أن يعدل فيه. أما لو ظهر منه شيء من ذلك فهو معذور، لأن الحب صعب إخفاؤه، لابد أن يظهر بالقول بالفعل بأشياء لابد أن يظهر، لكنه ما يجوز أن يخاطب بالزوجة الأولى على سبيل كسر القلب والغيظ لها، يقول ترى ما تسوين عندي شيء، أنا الحمد لله أغناني الله عنك، عندي فلانة ما تجين ولا ظفرة، هذا شك أنه حرام، فيه كسر لقلب هذه الزوجة وأذية لها. لكن لو تحدث مع أشخاص وبان حبه لها ثم سمعت الزوجة الأولى الكلام فإنه لا يلام، لأنه لم يرد به إهانة الأولى، وإنما ظهر منه لأنه يصعب أن يكتمه، هذا معروف، الإنسان إذا حب لابد أن يظهر ذلك الحب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه رضي الله عنهن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها، متفق عليه. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ ما الفائدة نأخذها من هذا الحديث؟ لذيذ، ها؟ إلى قبلها هذه فائدة صحيحة، بس في واحدة قبلها، ها؟ أي أنه يجب القسم ولو في المرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور مع ثقله ومشقة الدوران عليه، أنه مريض عليه الصلاة والسلام وبقي قرابة 12 يوما وهو مريض، فكان يدور في أول الأمر حتى شق عليه الدوران وأحب أن يكون عند عائشة أولا لمحبته لها، ولا شك أن المحب يسلو به المحب، فإذا بقي عند عائشة خف عنه، خف عليه ما يجد من الألم لوجود من يحب بجواره، هذه فائدة كبيرة للمريض. والأمر الثاني مشقة الخروج والدخول، لأنه لزم بيته في آخر الأمر وصار يصعب عليه الخروج حتى لم يصلي بالناس في آخر الأيام. إذن نقول هذا دليل على أنه يجب القسم ولو لم يمكن الجماع، وأن القسم ليس لأجل الجماع، يعني إنسان مثلا عنده زوجة مريضة ولا يمكن يجامع لأنها مريضة، هل يجب أن يقسم لها؟ نقول نعم، ولو كان لا يمكن أن يجامعها. عنده امرأة فيها مانع من الجماع لأجل إحرام مثلا، أحرمت ولو كانت في البيت، يعني في الحج مثلا بقي عليه التحلل الثاني وهو ساكن في مكة وأخذ زوجاته في مكة، واحدة لم تحرم والثانية محرمة، ويقول إيش الفائدة روح لذيك، هذه محرمة ما في فائدة من المبيت معها، هل له ذلك؟ يقول ما دام أني لا أستطيع أن أجامعها أتركها وأبيت عند الأخرى. نقول لا، القسم ليس من أجل الجماع، فيه إيناس وحسن معاشرة وحديث وأشياء كثيرة، يكفي الأنس إذا دخل عليها فرحت به وتحدثت معه وآنسها. إذن يجب على الزوج أن يعدل في المبيت ولو كان هناك مانع من الجماع، سواء كان مانع حسيا كالمرض أو مانع شرعيا كالحيض أو الإحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور مع شدة تعبه وعجزه عن الجماع. يعني الفائدة الثانية أنه لا يجوز ترك القسم ولو مع المرض والمشقة إلا إذا أذن له نساء، لكن إذا سقط وعجز عن الدوران بالكلية هنا يجب على النساء أن يأذن له أن يكون في بيت من يحب، لأنه معذور وعاجز عن الخروج، ولا يلزم أن يحمل بالسرير يحمله الرجال ينقلونه، هذا في ضرر عليه. إذا وصل لهذه الحال وجب على النساء أن يأذن له، لكن إذا كان عنده قدرة على الدوران لكن مع المشقة فإن الأصل الوجوب إلا إذا أذن النساء. في مسألة يعني تكلم فيها العلماء واختلف فيها أيضا، وهي هل يجب القسم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذه مسألة خلافية، منهم من قال أنه يجب عليه، ولذلك كان يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فكان يخاف أن يلام على الحب فكيف بغيره، هذه يدل على أنه واجب. بعضهم قال لا ليس بواجب، والحديث ضعيف كما سبق، والله سبحانه وتعالى خيره، قال ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من حضرت ليلتها وتقرب من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني يمكن أن تضم واحدة في غير ليلتها وتؤخر صاحبة الليلة، هذا هو ظاهر الآية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني يجوز أن يعزل بعضهن عن القسم، وإذا أراد أن يرجعها إلى القسم فله ذلك. فهذه الآية ظاهرها أنه لا يجب عليه القسم، وإنما كان يفعله إيش؟ من باب حسن الخلق وحسن العشرة، لأجل أن تطيب أنفسهن ولا يجدن في نفوسهن شيئا. ومع ذلك كنا يرين أنه يميل لعائشة، وأرسلنا فاطمة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين قال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ينشدنك العدل مفهومه أنه يرين أنه لم يعدل مع أنه يقسم يوما وليلة كل واحدة، هذا يعني يدل على يعني أن الضرائر بينهن من يعني الحرص والتحاسد والخلاف والشجار ما يغتفر. وذلك جاء في الحديث إن الغيرة لا تدري هي في أعلى الوادي أم في أسفله، فتغتفر مثل هذه الأمور، هذه تقع بالطبيعة البشرية فتغتفر. وإلا من اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يظلم هذا قد يصل إلى الكفر. لذلك ذاك الرجل قال اعدل يا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وأخبر أن هذا عن هذا الرجل قال يخرج من ضئض هذا أي من شاكلتي وجنسه من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أنه أتى أمرا عظيما اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم. طيب ما فعلنا أزواجه ينشدنا كالعدل في ابنة أبي قحافة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فيهن ما قال في ذي الخويصرة، عذرهن أنه بسبب الغيرة الشديدة وهذه أمور تخرج عن سيطرة الإنسان، شدة الحب والغيرة والمحاسبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، قال يا فاطمة أتحب، قال يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فأحبي هذه، يعني عائشة، ولم يزد على ذلك. فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهن بما قال. فقلنا لها إنك لم تغني عنا شيئا. فذهبت من الظاهر زينب، ذهبت زينب رضي الله عنها ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة وفي فراشها، فقالت إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وتقاولت زينب وعائشة، حصل بينهن كلام. فقالت عائشة وكنت أرقب، قالت وقعت بي وتطاولت علي وأنا أرقب طرف النبي عليه الصلاة والسلام هل يأذن لي في الكلام، فوالله ما خرجت حتى علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلم أنشبها حين أنحيت عليها. كلمات يعني تعني أنها ما أعطتها فرصة حينما يعني تكلمت عليها كلاما شديدا وأسكتتها. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر. أبو بكر كان في حدة وقوة في الكلام، أسكت عمر رضي الله عنه تكلم في سقيفة بني ساعدة بكلام عظيم كان حضره عمر في نفسه، قال زورت كلاما أقوله في نفسي. فتكلم أبو بكر على البديهة فما ترك كلمة كنت زورت إلا قالها أو أحسن منها ببديهته رضي الله عنه. فتكلمت عائشة كلاما فصيحا قويا وأفحمت زينب رضي الله عن الجميع، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ورد في بعض الحديث أنه قال ما نزل علي الوحي وأنا في فراش واحدة منكن إلا عائشة رضي الله عنها، وهي الوحيدة التي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بكرا، وجميع نساء ثيبات كما معروف. فعلى كل حال يعني الأقرب والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم وإنما يفعله بحسن خلقه تطيبا لقلوبهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. يعني هذا يدل على أن السفر ليس فيه قسمة إنما فيه قرعة. لماذا؟ يعني هذا قد يستشكل يقول إنسان مثلا لماذا لا يكون بالتساوي السفرة الأولى لفلانة، السفرة الثانية للثانية، والثالثة للثالثة، والرابعة للرابعة، وهكذا ثم يدور إلى الأولى والثانية والثالثة. لكن إذا كان قرعة قد يخرج السهم لهذه الأولى، ثم السفرة الثانية قرعة قد يخرج السهم نفس الأولى سافر مرتين والباقي لم يسافر، أو واحد يسافر ثلاث سفرات واحدة مسافرة إلا واحدة أو لم تسافر، فلماذا لا يجعل بالتناوب؟ يعني هذه مسألة أولا فيها نص ولا اجتهاد مع النص. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمه خرج بها معه. إذن هذا أولا أنه نص لا كلام معه. ثم ثانيا يقال إن السفر يختلف طولا وقصرا، ويختلف الوجهة والحاجة، هل هو للجهاد، هل هو لعمرة، هل هو لتجارة، هل هو لزيارة، هل هو طويل، هل هو قصير، هل هو مخوف، هل هو غير مخوف. الأسفار ليست أحد سواء، لكن لو قدر أن شخصا سيسافر بزوجته للتمشية فقط، يعني سافر لأجلها يريد أن يتمشى بها، هذا لازم لا بد من العدل فيه، يأخذ الأولى ثلاثة أيام يومين أسبوع يتمشى بها في بلدة معينة، ثم الثانية يأخذها كذلك. صحيح يمكن يقرع أيهما تخرج في السفرة الأولى إذا تشاحت الزوجات، كل واحد يقول أنا أريد السفرة الأولى، هنا يقرع، خرج السهم للأولى السفرة الثانية للثانية، ويجب أن تكون نفس، لأنه خرج لأجل التمشية فقط لا لحاجة. إذن هذه سفرة لأجل تسلية المرأة وإمتاعها، كما أمتع الأولى يمتع الثانية بنفس الوقت ونفس الطريقة. ذهب إلى بلدة مثلا فيها متعة وليس فيها محظور شرعي، يذهب إلى نفس البلدة أو مثلها، بقي أسبوع يذهب أسبوع، يومين يومين، ثلاثة ثلاثة، ما يذهب بالولا أسبوع يمشيها في أحسن مكان، والثاني يذهب يومين في مكان دونه في المتعة أو السكن، يأخذ سكن فاخم مع الأولى ثم يأخذ سكن متواضع مع الثانية. لا، هنا سفرة تمشية هذه لابد من العدل فيها، والقرعة تكون في اختيار السفرة الأولى والثانية والثالثة، ثم يعدل إذا سافر بالأولى بالقرعة السفرة الثانية تكون للثانية بدون قرعة إذا كان عنده زوجتان. أما إذا كان سفر طارئ سفر جهاد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج للجهاد في الغالب، هذا الآن لحاجة الزوج، ذهب للتجارة، ذهب لصلة رحم، زيارة والديه في بلد آخر، أو للتجارة أو لأي غرض، هنا الأسفار نقول مختلفة ومتفاوتة، قد يذهب إلى بلد بعيد، السفرة الثانية بلد قريب، الأولى يبقى 10 أيام، الثانية يبقى يومين أو ثلاثة، وهكذا يختلف السفر في أشياء كثيرة. هنا نقول هذا سفر طارئ وليس له ضابط، ولا يمكن أن يعدل، لأنه قد يطرأ له حاجة بعد سنة أو سنتين وقد لا يطرأ، فهذا أمر ليس له ضابط. فهنا تأتي القرعة في كل سفرة، يجري القرعة، ومن خرج السهم وخرج معها خرجت معه بدون أن تكون السفرة الثانية للثانية، إلا إذا اتفق الزوجات ورضينا بذلك، كل واحدة قالت أنا لي يعني أي سفرة، وسوى قرعة وهذه لها السفرة الأولى وهذه لها السفرة الثانية، ورضينا بذلك مهما كان السفر، قلنا ما يخالف أنا سافر مع الأولى وأنت الثانية حتى أيا كان، السفر الأول 10 أيام، الثاني يوم يومين، رضينا بذلك، هذا إليهن، هذا حق لا يتعداهن، وإذا تراضين فلا حرج، لكن إذا حصلت مشاحة فلا بد من القرعة. لكن أحيانا تكون مثل إحدى الزوجات لا تصلح للسفر، هذا شخص يريد أن يسافر لتجارة أو لحاجة، وإحدى الزوجات عنده 10 أولاد أو 7 أو 6، ويصعب أن يأخذ أولاد وعليهم ضرر صغار، لا يصلح أن يسافر بهم لسبب أو لآخر، والزوجة الثانية خفيفة ما معها ولا ولد جديدة، وهو مسافر لحاجة لا للتمشية، وقال والله هذه عنده وهم في المدارس وفيها موانع أسباب تمنع أخذ هؤلاء تمنع أخذهم، وهذه ما عنده شيء يعني خفيفة، فاختار هذه وسافر بها. هنا لا بأس، لأن هناك مانع سبب وليس من أجل اختصاص إحدى الزوجات، الأولى لا تناسب فتركها وعليه ضرر في أخذها أو على الأولاد، وهذه حالها مناسبة فأخذها معه. هذا قد يحصل، صحيح أن أم الأولاد ستجد في نفسها لا هو يتقصد وكذا، لكن ما عليه من هذا، كونها هي تفسر هذا تفسيرا خاطئا، تجد أنه لا هو يفتعل سفرات ويقول كذا ويحتج بكذا عشان ما يأخذني وعشان يحتج بالأولاد ويفتعل سفرات عشان يأخذ هذه لأنه يحبها ويدعي أنها خفيفة وكذا، ما يضره إذا كان محقا في هذا السفر، سفر لحاجة، ويتعذر أخذ أم الأولاد وهذه مناسبة ما يضره، حتى لو أخذ هذه أكثر مرة لأنه بحاجة إليها في هذا السفر، تخدمه تعانسه استمتع بها تغض بصره تحفظ فرجه، ولا سيما إذا كان يذهب إلى بلد فيه فتن وتبرج فيأخذ زوجته من أجل أن يعني تكون حماية له بإذن الله من الوقوع في الحرام، والثانية لا يناسب أخذها. ذكر العلماء قالوا لا حرج أن يأخذ من تساعده وتناسبه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.